أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وقد امتدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة. كان الكلام حول الإشكالات التي استشكل بها على الاستدلال بحديث الرافع على البراءة، وقد تقدم لحد الآن إشكالان منها مع جواب الآخوند رحمه الله عنهما. وأما الآن ففي هذا المقطع من كلامه: وقد انقدح بذلك، يشير إلى إشكال ثالث، وتقريب هذا الإشكال أن حديث الرافع وإنما هو وارد في مقام الامتنان، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد من على أمة نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأن رافع عن عاتقهم عبء التكليف عليكم السلام، عبء التكليف الإلزامي المجهول دون سائر الأمم الثالثة، في حين أنه لا منة في رفع المؤاخذة على التكليف المجهول، لوضوح أن المفروض فيه أي في التكليف الإلزامي المجهول عدم وصوله وعدم البيان عليه، فالعقل حينئذ يحكم بقبح العقاب بلا بيان، بلا اختصاص في ذلك بأمة دون أمة. هذا من جانب، ومن جانب آخر أن أحكام العقل كلية عادية عن التخطيط، ومع حكم العقل بذلك فلا منة في رفع المؤاخذة على التكليف المجهول. وعندها فكيف يقال بأن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان؟ ولكن قد ذكر الآخوند رحمه الله أن الجواب عن هذا الإشكال قد انقدح مما أجبنا به عن الإشكال الإشكالين السابقين، وحاصله أنه لا إشكال في أن رفع التكليف الإلزامي المجهول امتناني، حيث كان له تبارك وتعالى وضعه على العباد بوضع ما هو مقتضاه من إيجاب الاحتياط الذي هو سبب باستحقاق العقاب على مخالفة التكليف المجهول. ولكنه لم يفعل ورفع التكليف الواقعي المجهول برفع مقتضاه، وهو إيجاب الاحتياط، فهذا منة منه تعالى على الأمة. فتحصل إلى هنا أنه بهذا المقدار مما لا غبار على الاستدلال بحديث الرفع على أصالة البراءة في الشبهات البدوية عند منبار الآخون رحمه الله. ثم قال في المقطع الآخر من كلامه: ثم لا يخفى وغربه قدس سره في هذا المقطع هو بيان ما المراد من الموصول في فقرة ما لا يعلمون، والتعريض بما أفاده شيخه الشيخ الأعظم قدس سره من لدون التقدير في الحديث الشريف. فغرب الآخون من هذا المقطع أمران شيئان ذكرهما في مجموع كلام واحد أي مندمجا: بيان المراد من الموصول في ما لا يعلمون، والتعريض بالشيخ بما أفاده الشيخ الأعظم. وبيان ذلك أن المصنف قدس سره اختار أن المراد من الموصول في ما لا يعلمون هو نفس الحكم الشرعي الإلزامي، واستنتج قدسة الرب أن المرفوع بحديث الرافع ظاهرا في موارد الشبهات إنما هو نفس الإيجاب أو التحريم الواقعي المجهول المتتبع لرفع المؤاخذة والعقاب، كما وأن المراد بالحكم الأعم من الحكم الكلي في الشبهات الحكمية سواء أكان منشأ الشبهة والجهل فقد النفس أم إجماله أم تعارضه، ومن الحكم متعلق بأعم، أعم من الحكم الكلي ومن الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية الناشئة عن الاشتباه في أمور خارجية. وعليه فحديث الرافع على معتقد الآخون يكون دليلا على البراءة في الشبهات الموضوعية والحكمية بلا حاجة إلى تقدير محذوف أو الالتزام بالمجاز في الإسناد. وسيأتي مزيد توضيح أيضا إن شاء الله في مقام تعريضه بما أفاده الشيخ الأعظم. وأما الشيخ الأعظم قدس سره فله مسلك آخر في المسألة، حيث ذكر بأن المراد من الموصول في ما لا يعلمون ليس هو نفس الحكم الشرعي الإلزامي، بل المراد منه فعل المكلف خارجا المجهول حاله عنوانه. فمفاد رفيع ما لا يعلمون أي رفيع الفعل الخارجي الذي يكون عنوانه مجهولا، وأنه شرب خمر أو خل مثلا. فأنكر قدس سره الشيخ الآن في إفادات الشيخ الأعظم، فأنكر قدس سره كون المراد بالموصول في بين قوسين ما لا يعلمون نفس الحكم الشرعي. ودليله قدس سره على هذا المطلب سائر الفقرات الواردة في الحديث الشريف. من قوله صلى الله عليه وآله رفع ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما لا يطيقون، فأفاد قدس سره أنه من المقطوع به أن ليس المراد من الموصول في تلك الفقرات نفس الحكم الشرعي، بداهة أن اضطرار الإنسان إلى نفس الحكم أو إكراهه إلى نفس على نفس الحكم مما لا معنى له، حيث أن الحكم الشرعي ليس فعلنا حتى نضطر إليه أو نكره عليه، بل الحكم الشرعي فعل الله سبحانه وتعالى الذي لا يمكن لأحد إطلاقا أن يضطره أو يكرهه. وما يرتبط بالأمة إنما هو متعلق الحكم، أعني الأفعال الخارجية، مثلا من قبيل أكل الميتة في المخمصة اضطرارا، وفي غير المخمصة إكراها، وما تاكلوا ذلك، وعليه فيكون المراد هكذا رفع الفعل المضطر إليه خارجة، رفع الفعل الذي أكره عليه. وبقرينة وحدة السياق يكون المراد من بين قوسين ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون أيضا الفعل الخارجي، فيكون مفاد فقرة رفع ما لا يعلمون رفع الفعل الخارجي الذي عنوانه مجهول، بأنه خمر أو خل مثلا. وعلى ضوء هذا فلا يمكن إرادة، فأساسنه أول مرة دخل من ذيك الزاوية قال رفع الفعل الذي اضطر إليه، رفع الفعل الذي أكره عليه، رفع الفعل الذي لا يطاق عليه، وبقرينة وحدة السياق جاب الفقر اللي هي محل الكلام بينه وبين الآخون، رفع ما لا يعلمون. أيضا ماذا؟ أيضا يراد الفعل الخارجي الذي يكون عنوانه مجهول، فالمعنى يصير رفع الفعل الخارجي الذي يكون عنوانه مجهولا. وعلى ضوء هذا فلا يمكن إرادة ظاهر الحديث، فلا يمكن إرادة المعنى الظاهر من الحديث الشريف لوضوح أن نفس الفعل المضطر إليه أو المكره عليه مما لم يرفع عن الأمة، بل قد وقع الفعل خارجا من المضطر إليه أو المكره عليه، فإن الشخص المضطر إلى أكل الميتة في ظرف المخمطة قد أكلها، فوقع الفعل منه خارجا، فإذا التمسك بظاهر الحديث الشريف مستلزم للكذب، فمن أجل ذلك بموجب دلالة الاقتضاء وصونا لكلام الحكيم عن الكذب والقبيح، نقول لا بد من التقدير، لا بد من التقدير، ومن باب المجاز في الحادث فيقال في معنى الحديث رفع مؤاخذة ما لا يعلمون، مو نفس الفعل الذي لا يعلم لعنوانه مجهول، فارجة رفع مؤاخذة مضطر إليه أو مضطر إليه، فارجة رفع مؤاخذة ما استكره عليه وهكذا. أو تبديل في كلام الشيخ رحمه الله، أو الالتزام بالمجال في الإسناد بلا تقدير شيء، بمعنى أن الرفع في ظاهر الحديث قد أسند إلى الفعل الخارجي، رفع ما لا يعلم، رفع ما اضطر إليه، رفع ما استكره عليه. فالظاهر أسند الرفع علما إلى الفعل الخارجي، إلا أنه في الحقيقة أسند الرفع إلى شيء آخر من المؤاخذة أو الأثر الظاهر في كل منها أو شيء آخر. ثم من فيكون من قبيل أن بت الربيع البقلاء، ثم استنتج قدس سره أن المؤاخذة على الفعل الخارجي المجهول العنوان مرفوعة ظاهرا في حديث الرفع، فخلص إلى أن حديث الرفع صالح للدليلية على البراءة في الشبهات الموضوعية، ولا مسرح له في الشبهات الحكمية. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في مجموع كلماته في الرسائل. وحاصل تعريض الأخوند بما أفاده الشيخ الأعظم وحاصل تعريض الآخون بما أفاده الشيخ الأعظم أنه لا حاجة لنا إلى التقدير في ما لا يعلمون بعد إمكان إرادة نفس الحكم الشرعي من الموصول، وذلك لأن الحكم الإلزامي المجهول بنفسه قابل للوضع والرفع تسريعا، سواء كان منشأ الجهل به فقد النص أم إجماله أم تعارضه أم اشتباه الأمور الخارجية، فيشمل الشبهة الحكمية والموضوعية، وعليه فيكون حديث الرافع على ضوء تقريب الأخوند دليلا على أصل البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية معا بلا تكلف. نعم، هذا الاستدراك في كلامه بقوله وإن كان في غيره. نعم دلالة الاقتضاء وفاول كلام الحكيم عن الكذب توجب في غير ما لا يعلمون من سائر الفقرات توجب إما تقدير جميع الآثار أو الأثر الظاهر أو المؤاخذة كما سيأتي تفصيل ذلك في المقطع الآخر في المقطع التالي لهذا المقطع أو الالتزام. يعني توجب إما تقدير أحد هذه وإما الالتزام بالمجاز في الإسناد بلا تقدير شيء بالبيان الذي تقدم في تقرير كلام الشيخ الأعظم. لماذا الاستلزام سوين خذبين الآخون إلى غير ما لا يعلمون؟ يقول هناك دلالة الاقتضاء تشتغل. احنا كلامنا مع الشيخ الأعظم وين؟ فيما لا يعلمون، وهذا عرفنا ما لا يعلمون. لماذا دلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن الكذبي في غير ما لا يعلمون توجب إما تقدير أحد هذه الأمور أو الالتزام؟ وذلك الاستلزام رفع وذلك الاستلزام رفع نافذ تلك العناوين للكذب لتحققها خارجا قطعا. يعني إذا أجي أرفع نفس منه نفس الاضطرار نفس الإكراه نفس عدم الإطاقة كذب هذا المضطر إليه هو جاي ناجد على صوته أنا اضطررت بعد وقع مني الفعل لاستلزامي رفعي نافذ تلك العناوين للكذب لتحققها خارجا قطعا. فلا بد إما من التقدير أو الالتزام بالمجاز في الإسناد. وأما في فقرة ما لا يعلمون فلا حاجة إلى تكلف بعد إمكان إرادة نفس الحكم الشرعي من الموصول. هذا ما أفاده في هذا المقطع. ثم يأتي إلى مقطع آخر في كلامه قوله ثم على تقدير. يعني شلون صار الان اي بلي
وحده
لا احنا نقول هنا الاخون في ما لا يعلمون مو الظاهر، ما نقول هنا الظاهر بل يعني مو ارادة نفس الفعل وانما نفس الحكم الشرعي. فنرى هو في بيان يعني عندما تقربون تقرير الاخون ما تجيبون تعبير ظاهر وعدم ظاهر وامثال ذلك، يعني هو الكلام روح الكلام والنزاع بينهما انه حيث ان الشيخ الاعظم انكر واستبعد ارادة نفس الحكم الشرعي وانما يراد منا الفعل الخارجي الذي يكون عنوانه مجهول، فساق الكلام وبينت على دليله شنو كذا، بين سائل الفقرات ثم بقرينة وحدة السياق الكلام اللي هناك قاله قال وين فيما لا يعلمون. بعد ما قال ذلك رتب قال وعلى ضوء هذا فلا يمكن إرادة المعنى الظاهر من الحديث لوضوحه استلزام كذب. الأخوذ رحمه الله يقول في فقرة لا ما لا يعلمون أصلا ما هو حاجة إلى التقدير، يعني ضرب النتيجة النهائية لكلام الشيخ الأعظم، قال ماكو حاجة ليش ماكو حاجة، يقول بعد إن كان إرادة نفس الحكم مين من الموصول، ليش إن كان إرادة نفس الحكم الموصول، وذات لأن الحكم الشرعي الإلزامي المجهول هو بنفسه يكون قابل للوضع والرفع تفريعا مطلقة هم بالموضوعية هم بالحكمية. اي في غير ما لا يعلمون سيدنا ميهم هناك الشيخ الاعظم ارتكز على وحدة السياق بعد ذلك، الاخون لا يرى بوحدة السياق، كلامه بعد واضح سيدنا لا يرى، بس انتم كنت تفهمون اصل تقريره ومراده، والا هو بالنتيجة ما يرى بوحدة السياق، ما يحتاج الى التصريح به، يعني انما احنا نريد نعرف روح النزاع وين وقع، هذا الفهم من دخل وهذا الفهم من دخل. قال رحمه الله وقد انقدح بذلك اي بما اجبنا به عن الاشكالين السابقين انقدح الجواب عن الاشكال الثالث اللي وضحناه من الخارج الاشكال، وان الحديث الرافع وارد في مقام الامتنان، والحال هنا ماكو منا في رفع المخالفة على التكليف المجهول، ليش؟ لأنه هو مفروض في التكليف المجهول عدم الوصول عدم إقامة البيان عليه، فهناك العقل راح يستقل بقبح العقاب ذي من بلا بيان، بعد ما الاختصاص بأمة دون أمة هذا من جانب، ومن جانب آخر أحكام العقل كلية آتية عن التخصيص، فبعد حكم العقل بذلك لا منة في رفع العقوبة على التكليف المجهول، فكيف يقال بأن حديث الرفع في مقام امتنان؟ الآخون الجديد يقول أن رفع التكليف المجهول كان منة من الله تعالى على الأمة، ليش أو كيف؟ قال حيث كان له تعالى وضعه، يعني ما كان بإمكانه أن يضع التكليف الواقعي اللي هو الآن مجهول عندي وعندك أن يضعه علينا في موارد الشبهات بمن؟ بإجابة الاحتياط، بل الأمور أصلا ما يقول للنبي ما ينزل وحي عن النبي يقول لا تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فلا وين خلي يحتاطوا، فإذا هذا التكليف العبء كان بإمكان أن ينزل هذا العبء علينا، قالت ما في الأمر لم يفعل رفع فهذا منة. قال لا إشكال في أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة حيث كان له تعالى وضع التكليف الإلزامي الواقعي المجهول على العباد بمن؟ بما هو
مراد من ما يعني إيجاب يعني ما مبهمة وراح يجي في من بيانية بين الماء يعني مراد من ما إيجاب الاحتياط يعني يمكن أن يضع التخليفة بسبب ماذا؟ بسبب وضع بسبب إيجاب الاحتياط بوضع ما هو قضية التكليف يعني يقتضي التكليف الواقعي اللي هو إيجاب الاحتياط يعني لو كان موجب علينا احتياط مو راح يحتاط هذا الاحتياط مو راح يدرس من الواقع فراح يقتضي التكليف الواقعي قال بوضع حيث كان له تعالى وضعه بما بوضع يعني بسبب وضع ما هو قضية التكليف المجهول اللي هو بيانه من إيجاب الاحتياط ولكن فرفعه أي فرفع التكليف الواقعي المجهول برفع مقتضاه وهو إيجاب الاحتياط فهو منة منه تعالى على الأمة فافهم تعلو إشارة إلى دقة المطلب وأنه لا غبار على الاستدلال بحديث الرافع على أصالة البراءة في الشبهات الحكمية والموضوعية ثم لا يخفى وعرفتم هذا المقطع غرضه رحمه الله فيه أمران شيئان دمجهما في مجموع كلامه ثم لا يخفى عدم الحاجة نفس التعريض بما أفاده شيخه في الرسائل لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير شوف وين دق على العظم اللي بينه وبين الشيخ الأعظم من خلال البيان اللي ذكرته للشيخ الأعظم هاي قضية تقدير المؤاخذة أو غيرها وين بالأخير تستنتج هاي مع الأخير أو فنقول لا بد من تقدير النتيجة اللي طلع بها الشيخ الأعظم الأخير يقول عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا غير المؤاخذة من الآثار الشرعية وين عدم الحاجة إلى التقدير فيما لا يعلمون لما قال فإن ما لا يعلمون خبر إن يجي بعد سطر قابل فإن ما لا يعلمون من التكليف مطلقا تكليف مطلق يفسر إن الإطلاق يقول كان في الشبهة الحكمية أو في الموضوعية عند الآخر ما يفرق أما على مذاق الشيخ الأعظم شنو صار صار فقط في الشبهات الموضوعية من الرفعة مؤاخذة رفعة المؤاخذة على الفعل المجهول العنوان فعل وبنتهي الفعل هو ماذا الموضوعات الخارجية أما عند الآخرون مطلقة كانت الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه هذا تأكيد للموصول في قول ما لا يعلم يعني التكليف الذي لا يعلم بنفسه قابل خبر إنه قابل للوضع والرفع تشريعا وضع بيد الشارع رفع أيضا بيد الشارع فإذا كان كذلك الحديث الرفع ماذا يكون هو يرفع هو هذا ذكرنا سابقا أيضا ما يتعلق بهذا أنه الإشكال الأول كان على مبنى على شنو على أنه أنت شلون ترفع المؤاخذة بما بحديث الرفع والحال الحديث الرفع ماذا لا يرفع إلا ما كان واضعا في الشارع حتى يجي رفعه حديث الرفع فيقول تفضل الآن هذا الحكم الذي لا يعلم التكليف بنفسه قابل هم للوضعي هم للرفع التشريعي قابل للرفع والوضع شرعا فلا حاجة إلى التقدير ولا حاجة إلى الالتزام ديما بالمجاز في الإسناد كما أفاده شيخنا الأعظم وإن كان على بمقتضى دلالة الاقتضاء بموجب دلالة الاقتضاء وصون كلام حكيم عن الكذب، لكن وين في غيره؟ قال وإن كان. هذا هم تعريف، بعده هو في جو التعريف يقول انت ليش تدسيق غير على هذا وتجعل غير الفقرات على ما لا يعلمون بوحدة بقدر وحدة السياق. يقول وإن كان في غيره، أي في غير ما لا يعلمون، شنو كان؟ لابد من تقدير الآثار أو المجاز في الإسناد، أي في إسناد الرفع إليه إلى غير ما لا يعلمون، يعني إما التقدير وإما التزام بالمجاز في الإسناد. لماذا؟ قال فإنه ليس مضطر أو مستكره إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة، لأن الاضطرار والإكراه وهكذا الخطأ والنسيان هاي كلها موجودة تكوينا، كلها تكوينا موجودة، فلا معنى لرفعها تسريعا، فلا بد من تقدير أمر آخر، ذلك الأمر الآخر هو الذي يكون مرفوعا حقيقة. يقول نعم، بل الشيخ الأعظم على مسلكه هو تام بالأسف تام. قال نعم، لو كان المراد من الموصول في ما لا يعلمون، يقول إذا أردنا من الموصول فيما لا يعلمون الفعل الذي اشتبه حاله، الفعل الخارجي للمكلف اللي اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه، هذا إذا أردنا من الموصول لكان. قال لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه، هل أن هذا شرب خمر أم شرب خل؟ قال لكان أحد الأمرين. لاحظوا جاب مثنى إشارة إلى من أحد الأمرين، إما تقدير أحد الأمور الثلاثة أو الالتزام بما بالمجاز في الإسناد. ذاك ممكن التقدير، ممكن تخلون مكانه عنوان المجاز في الحذف في قبال المجاز في الإسناد. قال لكان أحد الأمرين مما لا بد منه أيضا، أيضا يعني كسائر العناوين غير عنوان ما لا يعلمون، كسائر الفقرات التي لا بد من التقدير فيها. هذا الوقت إذا أردنا من الموصول فيما لا يعلمون الفعل الخارجي الذي يكون عنوانه مجهول، والحال يقول لا، ماكو داعي أن نريد هذا المعنى بعد إن كان إرادة نفس الحكم الشرعي من الموصول فيما لا يعلمون. ثم لا وجه للتقدير.